الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، وأنا أحبكم في الله، حال المسلمين في هذا الزمان لا يخفى على أحد. وبعد هذه التغيرات الجذرية التي حصلت في منطقة الدول العربية، ما زال المسلمون مع شديد الأسف يشعرون بالاستضعاف، رغم تحول الأنظمة واهتزازها وارتجاجها وزوالها في مصر وتونس، إلا أنه ما زال هؤلاء المتدينون يشعرون بهذا النوع من الاستضعاف. ولذلك نحن نحتاج وبشدة أن ننظر في منهجنا لنستمسك به ونزيد استعلاء به ونزيد اعتزازا به ونزداد تمسكا وتشبثا بأصوله وفروعه وضوابطه على جميع المستويات ابتداء من أبنائنا أطفالنا مرورا بشبابنا وصولا إلى مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا. أنا أحبكم في الله، تعالوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم فهو الذي تم معناه وصورته، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه مدحا، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. انسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه، حين يدعى دارس الرمم، لم يمتحنا بما تعي العقول به، حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. أعيى الورى فهم معناه، فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة، وتكل الطرف من أمامي. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا مع قضية الهجرة، وحين أقف مع هذه القصص التي سأوردها، هؤلاء آبائي أعتز بهم، نماذج من هجرة الصحابة، أبو سلمة ابن عبد الأسد، عمر ابن الخطاب، أبو صهيب صهيب الرومي، أبو يحيى. حين أذكر هذه النماذج سأذكر خمسة ستة نماذج من هجرة الصحابة، كيف هاجروا وكيف انتقلوا وكيف وقفوا رجالا أتباهى بهم ويتباهى بهم كل مسلم. نماذج أسوقها لشبابنا، لأبنائنا، لرجالنا، لدعاتنا، لمشايخنا، نماذج أسوقها لنرى هؤلاء الصحابة الأعاظم كيف حملوا الدين ورفعوا الراية. كيف حملوا الدين ورفعوا الراية وبلغوا الآيات، كيف أثبتوا للمشركين بفعلهم أنهم على حق عظيم. تعال شوف معايا، كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بني مخزوم من قريش، أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال، اسمه عبد الله، أبو سلمة اسمه عبد الله، هاجر إلى المدينة قبل بيعة البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية بسنة، وكان قديم مكة من أرض الحبشة، هاجر هجرة الحبشة الأولى ورجع، هاجر هجرة الحبشة الثانية ورجع، وبعدين هاجر المدينة. الله أكبر، بالله عليك شوف، شوف الصحابي كان بيعمل إيه، هاجر الحبشة ويرجع يهاجر المدينة. فلما أذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا، هاجر مستعلنا تحت سمع وبصر قومه الذين كانوا ينالون منه ويؤذونه ويمنعه إسلامه من أن يرد عليهم عدوانهم. أبو سلمة كان فيه أنفة وقوة، ولكن كان الأمر الإلهي أن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كان الأمر النبوي اصبروا، فقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في رأسه حتى يسقط شقاه فما يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. كان يريد أن يرد بس ممنوع أن يرد، لأن السابقين للإسلام منعوا جميعا من الانتصاف من خصومهم وأمروا بالصبر. عن أم سلمة زوج النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيرة، جاب الجمل بتاعه وحط عليه الرحل وزبطه وعمل الهودج لزوجته، ثم حملني عليه، يلا إيدك وركبها فوق الجمل، وحمل معي ابني سلمة، شال ابن سلمة وحطه في حجرها في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيرة، ماسك البعير وماشي تحت رقبة الجمل زي ما بتشوف كده، وهي ركبة في الجمل مع ابنها وسحب الجمل وماشي. فلما رأته رجال من بني المغيرة أهله قاموا أهلها قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالوا: أنت دلوقتي أنت نفسك ما احناش قادرين عليك، ما حدش قادر عليك، ولا حد قادر يصدك عن دينك، ولا حد قادر يمنعك من الغلط اللي أنت فيه، أن أسلمت بمحمد، أن آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وأسلمت، ها بنتنا بقى، لا سيب لنا بنتنا وانت روح اعمل اللي انت عايزه. فنزعوا خطام البعير منه واخذوني منه. طبعا شوف الموقف ده، مش الموقف انهم بيهددون ان هو يسيب شغله، ولا انهم بيهددون ان هو يحبسوه ولا يضربوه ولا يحققوا معاه، ولا ده خدوا منه زوجته وابنه. وكتير عايز اسال شبابنا، لو انت تعمل ايه؟ لا 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 لا، ده انا عايز اقول لك انت، لو انت مراته تعملي ايه؟ ده مهم جدا ان نسال بناتنا اليومين دول وزوجاتنا ونسائنا اخواتنا الفضليات، لو انت بعد المواقف الكثيرة اللي عانينا فيها من جرأة المرأة، لما حد يروح يخطبها ويترفض تعمل ايه، لما جزء زوجها حد اهلها يعملوا معها حاجة بتعمل ايه، بيبقى تصرفها ايه؟ شوف ام سلمة عملت ايه؟ عارفين عملت ايه؟ ولا حاجة. قعدت تبكي. قلت لهمش لا زوجي. وطلعت تجري وراه وصوتت. او راحت للشيخ فلان والشيخ علان والشيخ تركان. يا شيخ اتصل بيهم. قالت ايه؟ فجلست ابكي. قعدت تبكي. فيش اكتر من كده. اشكال كبير في ان احنا نعلم نسائنا وبناتنا ان احنا نعلمهم الحياء. اشكال ضخم. ما ينفعش نعلمهم الحياء. وانما الحياء ده يبث من البيت من الصغر. ما اخي يقول لبنته 4 سنوات ولا 5 سنوات تعال سلمي على الشيخ. اقول له لا سيبها بحيائها. وهي البنت عماله تشد ايدها منه وترجع وتبكي وهو يقول تعالي. لا لا خليها بحيائها. هي مستحيه تدخل عن الرجال. خليها بحيائها. ما تكسرش حيائها. ما تجرحش حيائها. خليها مستحيه. هو ده. عشان كده كنت بقول في خطبه النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ونريد و خلي بالك من الواو دي ها. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذروا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. قضيه الرضاعه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. ان الاطفال دول لازم يرضعوا حياء. اطفالنا دول لازم يرضعوا قوه. اطفالنا دول لازم يرضعوا يقين عشان يبقوا رجاله ويبقوا ستات. البنت منهم تقود جيش لانها بتخرج لنا جيش من بيتها. هو ده المطلب. عشان كده بقول ان ام سلمة حيه. وهنشوف دلوقتي برضه وعايز اقول نماذج اللي بيسوقها المغرضين الذين يتبنون قضيه المساواه بين الرجل والمراه. ان المراه ازاي لازم تشتغل ولازم كل الصور اللي بيسوقوها صور في مواضع خاصه. يعني نقول كده ان الدعوه اعم من الدليل. الدليل خاص جدا. يعني في موضع خاص الصحابيات في الجيش بيحاربوا احتيج الى هذا الوضع. كان المسلمين 313 لازم يبقى معاهم دول. اذا ذكر ان امراه تكلمت في عصر الصحابه كل الصور اللي بيسوقها وممكن نجيبها صوره صوره اللي بيسوقها اهل التشنيع كلها مواضع خاصه جدا لا تعمم. ما يبقاش هو ده الاصل في الاسلام ولا الاصل في الشرع ولا الاصل في وجود المرأة ولا الاصل في دور المرأة في الحياة. الشاهد تعالوا نرى القصة. فلما رآه رجال من بني المغيرة قالوا هذه نفسك غلبتنا عليها. أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد. قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. وعند ذلك غضب بنو عبد الأسد. عيلة الزوج غضبوا فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالوا له خلاص الواد ده ابننا ابنها وابنه نسيبه لكم ليه؟ انتوا خدتوها من ابننا ادونا ابننا بقى. لا والله لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت فتجاذبوا بني سلمة بينهم فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم سنة. وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. يا شباب المسلمين يا رجال المسلمين، لو أنك في مثل هذا الموقف، في موقف الصحابي ده، خدوا منك زوجتك والتنين عيلتك وعيلة زوجتك، قعدوا يشدوا في الواد دراعه اتخلعت، وخدوا فبقى ابنك مع عيلتك وزوجتك مع عيلتها، معلش بقى يا رسول الله عندي ظروف هقعد اشوف المشكلة دي، حصل ما حصلش، انطلق الى المدينة. هكذا الرجل لا يعيقه شيء. تعال النهاردة، تعال النهاردة شوف شبابنا وشوف الظروف الخايبة اللي بيتعلل بها عن كل امر جلل. ظروف، عندي ظروف، حصلت لي ظروف، اعتذر، في ظروف. وانا زمان قلت في صناعة الشباب لابد من ان نلغي كلمة الظروف من قاموس الملتزمين، مفيش حاجة اسمها ظروف. انطلق. قالت حبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق بنو عبد الأسد بابني، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي. تعمل إيه؟ تبكي. هي دي الحقيقة، هي دي المرأة، بس تبكي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن البكر إذنها إيه؟ صماتها. النهاردة البكر بتحارب ليه؟ إذنها صماتها. قعدت تبكي، قعدت تبكي سنة. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي. سنة أو قريبا منها، سانة قعدت تبكي، والدموع دي غالية، غالية عند ربنا. تبكي عايزة تهاجر في سبيل الله، تبكي عايزة تنصر دين، بتبكي عايزة تنصر دعوة، بتبكي عايزة تساند زوج. وانا قلت كتير ان احيانا بيبقى الزوج في حالات احوج ما يكون ان زوجته تنظر اليه نظرة حنان، انه يحتاج منها فقط الى كلمة تثبيت. قلنا الكلام ده لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم رجع وقال زملوني زملوني، قالت والله لن يخزيك الله أبدا. كانت كفاية عليه، مش عايز من الدنيا كلها حاجة غير الكلمة دي. فلذلك كانت بتشتهي أن تقف مع زوجها هذه الوقفة، أن تقول له هذه الكلمة، أن تمسح عن وجهه تراب السفر، أن تربط على كتفه حين يشتاق إلى أرضه وأهله، أن تضمه بحنان حين يأوي في الليل ولا يجد حوله أصحابه وأتباعه فيشعر أنها الدنيا كلها. هو ده اللي كانت بتدور عليه، هو ده اللي كانت عايزاه. سنة تبكي لله، سنة. حتى مر بي رجل من بني عمي حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني وقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة إلى رجلها؟ وأنا في مثل هذه الأحوال أقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أحيانا يطلع لك رجل كده ما تعرفش منين يخدمك، الله سخره جل جلاله. راح قال لهم: ما تسيبوا المسكينة اللي قاعدة تبكي بقالها سنة دي، تقرحت جفونها، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي الحقي بزوجك. سبحان الله، يعني هم كانوا مستنيين الكلمة دي من الرجل ده. قدر، قدر. قالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. عايزة تروحي له؟ روحي بلاش دوشة، دوشتينا ببكائك وزنك ليل ونهار. ماشي ماشي، يقولوا لي يقولوا، مش مشكلة. الحقي بزوجك إن شئت إن شئت. قالت: فلما علم بنو عبد الأسد أهل زوجها ذلك ردوا علي ابني. قالت: فارتحلت بعيري. ما يسألوا: طب حد يجي معايا؟ طب حد يوصلني؟ طب حد يعرفني الطريق؟ طب طب أما أروح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا 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 لا، ارتحلت بعيري وأخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. شوفوا يا بناتنا، شوفوا يا نسائنا، شوفوا القوة في أمر الله، شوفوا الشجاعة والبطولة من قلب امرأة ضعيفة مسكينة حرمت من زوجها وابنها سنة سنة تبكي، سنة تبكي. رحلت بعيرها وركبت على البعير، وضعت ابنها في حجرها، يلا على المدينة. قالت: والله ما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. أتبلغ من لقيت، يعني أنا ماشية أكيد هلاقي حد ما شمشي معه، ما لقيتش حد هسأل، هسأل ووصل. قالت: حتى إذا كنت بالتنعيم. طبعا مشهور التنعيم بتاع عمرة البدع، كل اللي يروح يعمل عمرة من التنعيم. وإحنا قلنا أن هذه العمرة خاصة بالسيدة عائشة رضي الله عنها ولمن هي في مثل حالتها. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ راح فين يا بنت؟ إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: وما معك أحد؟ وما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وابني هذا. لا معكيش حد؟ قلت له: يا ربنا، لا والله ما معي من أحد إلا الله وبني هذا. فقال: والله ما لك من مترك، والله ما تسابي. إذ الله، شوف المروءة، شوف الرجولة، شوف البطولة، شوف الشهامة. أقول لك شوف إيه ولا إيه من الأخلاق المفقودة في هذه الأيام، ولك أن تتعجب. هل تتعجب من الزوج اللي راح قعد واستكن وصبر سنة اللي احنا بنقول عليها أنجو بنفسك أولا ثم بمن تعول، ولا نعجب من هذه المرأة اللي صبرت سنة سنة تدعو الله وتستغيث وتبكي؟ نتعجب من هذه المرة حين جاءتها الفرصة انطلقت وما ترددت؟ ولا نتعجب من عثمان بن طلحة؟ شايف امرأة مهاجرة، لا قال والله ما لهذا من مترك، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله اسمع اسمع، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى شجرة أخرى بعيدة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني حتى أركب وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده إلى المدينة، فوالله ما نظر إلي مرة. يا شباب المسلمين، وفتنة النساء، انظر النهاردة بيتم التشنيع على السلفيين وعلى السلفية وعلى الدعاء وعلى الدعوة بمسائل في المنهج هي من أصولنا، لا نتنازل عن ذرة ولا نتراجع ذرة واحدة عنها مطلقا. في قضية المرأة يقول لك ده انتوا عاملين مشكلة، وكل اللي بيعامل مواه ده انتوا مفكرين انه بيعملها لشهوة. احنا بنقولش كده، احنا بنقولش كده، بس هو الشر اللي زاد اليومين دول، والفتن اللي زادت اليومين دول، والمآسي زادت، والمشاكل زادت، والقصص زادت، فنضطر مع هذا في التشريع إلى مسألة اسمها سد الذرائع. وإلا لو أن المسلمين اعتمدوا مبدأ كيفية التعامل وحدود التعامل انتهت القضية. هذه الحدود، قلنا قبل كده في قصة سيدنا موسى، ان شوف النساء، شوف انا عايز نسائنا يتعلموا يفهموا ازاي يتعاملوا مع راجل اذا اضطررنا لذلك، اذا كانت هي لاي ضرورة او اي مصلحة او اي حاجة شرعية ان تتعامل مع رجل، يبقى التعامل ازاي؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خلصوا القصة في كلمتين، هما كلمتين اتنين، مش هنسقي غير لما الناس دي تمشي وأبونا شيخ كبير. مش زي بقى ما خطبكما؟ لا مفيش حاجة. وده بيحصل كتير. انت واقفة كده ليه؟ لا مفيش حاجة، تفضل انت. لا والله انت موافقه في ايه؟ في حاجه؟ لا في مشكله بسيطه كده. طب ايه المشكله؟ لا مش يعني خليك انت مرتاح. لا قولي لي مش يمكن اقدر اساعد. لت وعجن وكلام كتير. ما خطبكما؟ كلمه واحده. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. بدل ما يجر السؤال لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ليه؟ عشان بس الزحمة والأزمة. طيب وانتم ملكوش رجالة؟ لا اصل ابويا في البيت. ابوكي ما جاش ليه؟ لا اصل ابويا الشيخ كبير ما بيجي. هي كده هي جاوبت له على كل الاسئلة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما بدون اسئلة وبدون كلام كتير وبدون لت وعجل وبدون فتن وبدون سقى لهما ثم تولى. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه قالت له ما راحتش قالت له لو سمحت هو حضرتك اللي سقيت لنا؟ طيب ابي عايزك خير. هو بيقول لك تعال البيت. ليه؟ مش عارفة عايزك تعال كلمه. الكلام ده عيب غلط. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. تعال عشان ابي يديك حق ما سقيت لنا. ما قالهاش لا 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 انا عملتها لله ومش عايز حاجة متشكرين. لا والله لا تيجي. لا والله مش هيك. والله لا انت جاي. طب عشان خاطري. طب ابعت لك ابويا؟ لا. شوف ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليك مشي وصل ولا كلمه من سيدنا موسى. هو ده التامل. ذكرت هنا ام سلمة ان الكلمه الوحيده التي سمعتها منه اركبي فقط. ينزل البعير هي مش محتاجه حد يقول لها انزلي. البعير نخ يبقى ايه؟ تنزل. مش محتاجه حد يقول لها انزلي. رحل البعير هنا بقى يقول لها ايه؟ اركبي عشان نمشي. ركبت يجر البعير ماسك وماشي تحت رقبه البعير حد ما وصلها للمدينه. قالت والله حتى بلغنا المدينه لم اسمع منه الا كلمه اركبي ولم ينظر إلي مرة. قالت فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية. وكان أبو سلمة نازلا بقباء. فادخليها على بركة الله. ثم رجع قافلا الى مكة. ما راحش لابو سلمة بقى وقال له ايه انا جبت لك زوجتك اي خدمة تاني؟ احتاج مني حاجة؟ اخذ حاجة وصلها مكة؟ الرجل خرج بنية في سبيل الله ان يوصل هذه المرأة. وصلها هذه البلد فيها زوجك. السلام عليكم ورحمة الله. ورجع الى مكة. فكانت تقول والله ما اعلم اهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل بني سلمة وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. سبحان الله العظيم. رضي الله عن آل أبي سلمة ورضي الله عن عثمان بن طلحة. نماذج أضاءت لنا هذا الطريق طريق الدعوة. إزاي نتعامل مع النساء وازاي نتعامل مع الاحداث؟ ازاي نتعامل مع الواقع؟ ازاي نتعامل مع المصائب الصادة عن سبيل الله؟ ابو سلمة يخرج وحده لا يصده عن الهجرة شيء، لا زوجة ولا ولد، بل ينطلق بعزته وايمانه يترك ارضه ويعصي اهل زوجته. قالوا له لا 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 مش هنسيبك ترحل بها في البلاد. قال لهم عندكم مع السلام. السلام عليكم. ويخرج مهاجرا الى الله. يفرغ بين ام سلمة وزوجها وابنها فلا يردها ذلك. انا كنت بقول لو انت كنت تقولي لابي سلمة ايه؟ لزوجك ايه؟ لا خلاص ما انت شايف بقى دي ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. يجوز انك تكفر عشان العيلة تحافظ على العيلة. لو سابها وهاجر خلاص مش هو هاجر، يلا مع السلامة وانا بقى اقعد مع اهلي ويجوزوني سيد سيده. مش ده منطق المسلمين ولا منطق حملت هذا الدين. هي دي القضية النهاردة اللي بقول ان النهاردة المسلمين اتغيروا. الفكرة نفسها اتغيرت. عجبني كلام جميل جدا للدكتور عبد الكريم بكار. دكتور عبد الكريم بكار شيخي وصديقي واخي وحبيبي في اللي انا بحبه، ولو كتابات يعني سبحان الله. انا كنت بقرأ النهاردة اللي واحد تاني برضو من اللي بيكتبه في الفكر الاسلامي، استغربت جدا جدا يعني فعلا. قلت اكلم الدكتور عبد الكريم يكلم فلان ده ايه اللي هو بيعمله ده يعني. وان شاء الله هكلم الدكتور، انه يكلم الدكتور التاني صاحبه، ان هو بينقل نصوص من احداث السلف ويحرف في النصوص، يعني بدل كلمة الدعوة يكتب كلمة النشر، يكتب كلمة النشر، يعني يكلم في مراتب طالب العلم او مراتب السائر الى الله عز وجل. ان اولا السؤال وبعدين الفهم وبعدين التعلم والتعليم وبعدين العمل وبعدين النشر. ده بينقلها عن احد السلف قال كذا. لما رجعت للاصل مليش انا استغربت. اسلفنا وعلماءنا وكبرنا سلفنا الصالح رضي الله عنهم ما كانوش يعرفوا كلمة النشر دي. النشر يعني نشر الكتاب، يعني نشر الدعوة يوصل. فلقيتها كلمة الدعوة. طب انت بتشيل كلمة الدعوة وتحط النشر ليه؟ نماذج زي كده كتير، لكن الدكتور عبد الكريم ما شاء الله دقيق في نقله وامين في عرضه. عجبني قوي شوية صفحات من الدكتور عبد الكريم، لكن الواد مدى انا عايز فاصل، فناخد فاصل وعلشان بيقول ايه. اسمع اسمع، طب اسمع العبارة دي بس وبعدين ناخد الفاصل. ولا اقول العبارة دي يعني ايه؟ بيقول يعيش العالم الاسلامي اليوم في مركز اعصار العولمة، حيث وضع العالم فيما يشبه الخلاطة الكبيرة، ولم يعد هناك شيء مغلق أو بعيد. هو ده عجبتني كلمة الخلاطة، إن حطوا دماغ شبابنا في الخلاط. عارف لما حد يحط دماغه في الخلاط تتضرب تطلع إيه؟ بعد الفاصل. أحبكم في الله، بس على فكرة ما تحولش لا يمين ولا شمال، استناني. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.
روح تسري والملائكة حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. حقيقة أنا منبهر بقصة أبي سلمة وأم سلمة وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم أجمعين، وأريد أن أسوقها، وخصوصا أنها جمعت بين الزوج والزوجة والرجل والطفل. نموذج مطلوب النهاردة يصنع شيء في نفوسنا. بقول ان النهاردة الافكار نفسها اتغيرت. يعني انا لما بقول الكلام ده، الكلام ده قد يبدو غريبا على البعض. سبحان الله العظيم، انا كنت في جامعة، مش عارف جامعة ايه، مش متذكر بقى كترة الموضوع، بس واحد او بنت بعتت لي ورقة، هل يجوز ان يبقى ولد صاحب بنت؟ انا قريت السؤال، هل يجوز ان يبقى؟ الكل قال لا 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 يجوز. هم اللي قاعدين، هم نفسهم الشباب اللي هم بيصاحبوا بناته والبنات اللي بيصاحبوا، هم قالوا لا يجوز. قالوا لا يجوز. فأنا يعني طبعا فصلت في المسألة ووضحت الحكم الشرعي. الشاهد ايه خلاصة الكلام؟ ان الفكر النهاردة محتاج يتقوى. الاشكال الاكبر في الغزو الفكري الغربي، الاشكال الاكبر ان يوجد بين الدعاة دعاة للفتنة والترخص ومداعبة اهواء الناس طلبا مش عارف لرضا مين. ده اشكال كبير، اشكال ضخم. اخوة احنا في زمن، شوف الدكتور عبد الكريم بيقول ايه الكتاب ده، اسمه كتاب بناء الاجيال اللي انا نقلت منه دي. انا هقرا النهاردة صفحة واحدة فقط وهأجل الموضوع كله لانه يناسب جدا كيف واخواتها الساعة 5 يوم الاربعاء. كيف واخواتها الساعة 5 بعد العصر، بين العصر والمغرب، كل اربعاء ان شاء الله. هقرأ الموضوع فعلا كاملا ان شاء الله في درس، لان احنا بنتكلم هناك في تربية الاولاد، هنخليها بقى ايه تربية الشباب اسبوع ولا اسبوعين عن ما نخلص الكام ورقة. لكن الذي هقرأ لك ايه، لم يعد هناك شيء مغلق او بعيد. العزلة التي كانت تحمي الامم الضعيفة خصوصيتها الثقافية من خلالها، الامم الضعيفة تحمي خصوصيتها الثقافية من خلال العزلة، صارت الان على مستويات عدة مستحيلة. الفيسبوك واليوتيوب والنت عموما والمنتديات خلاص فتحت الدنيا على بعضها، الدنيا ساحت، ما عادش حد ينفع يسيطر على حاجة. صارت السمكة الصغيرة امام السمكة الكبيرة وجها لوجه، فماذا عساها ان تفعل؟ انت بتحط ابنك في الموقف ده هيعمل ايه؟ تشكل فكره تشكيلا خطأ. فلابد من النص صريحا على ان امة الاسلام، على ان انه لامة الاسلام طريقها الخاص في الحياة. اسمع واكتب بالحرف، ان لأمة الاسلام طريقها الخاصة في الحياة ونظرتها الخاصة للفرص والمخاطر، ونظرتها الخاصة للفرص والمخاطر نظرة منفردة متفردة تنبع من خصوصية عقيدتها ومنهجها. ان الأمة ذات هوية خاصة تشكلت هويتها الخاصة من مجموع مبادئها الكبرى ورؤاها الكلية. الكلام ده مهم وخطير جدا، ان احنا كمسلمين لنا عقيدة، زي ما قلت النهاردة كده في الخطبة، لنا عقيدة. عقيدتنا دي قال الله، فلما يجي حد يعترض على الله، على قال الله، على، فنقول له هذا شأنك مع الله، اما انا فاذل خلق الله لله. لما ربنا يقول يبقى على عيني وراسي من فوق، ما اقدرش اعمل حاجة، ما اقدرش اقول غير اللي ربنا قاله، ما اقدرش اقول غير اللي النبي قاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما اقدرش اعترض، انا ديني كده مستسلم. اذا انت اعترضت مع ربنا بقول له ليه يا ربنا انت بتقول كده، انت حر انت تقول له، عندي انا لا يجوز ان انت تقول له، لكن اقصد ما تكلمنيش انا. لهذه الامة، تاني اقول، لهذه الامة طريقها الخاص في الحياة ونظرتها للفرص والمخاطر نظرة متفردة تنبع من خصوصية عقيدتها ومنهجها. ان هذه الامة ذات هوية خاصة تشكلت من مجموع مبادئها الكبرى ورؤاها الكلية للحياة. هذه الهوية تتعرض للمخاطر أكثر فأكثر كلما زادت الحياة تعقيدا. الحياة النهاردة زي ما قلت كده في تربية الأولاد، لست تربي طفلك وحدك. النهاردة الشباب النهاردة تتحكم فيهم إزاي؟ ما تقدرش إنك أنت تمنع عنهم هذه الرؤى. طب الحل إيه؟ قال إيه؟ شبابنا يرتبك ارتباكا شديدا في التمييز بين الأمور حين يواجه فيضا غير معتاد من الصور والرموز والمفهومات والنماذج التي لا عهد له بها، كما ترتبك معدة أي إنسان نباتي إذا أكل وجبة دسمة جدا. الهوية تنطمس في أذهان الناشئة ويضيع الكثير من معالمها في ظل انعدام التكافؤ الإعلامي بين الداعيين. فيش تكافؤ. أنا قلت مرة زمان أول ما فتحت القنوات الإسلامية دي إن إحنا بيننا وبين القنوات الأخرى تنافس، منافسة غير شريفة. ليه؟ لأننا في الإعلام الإسلامي عندي حلال وحرام، يجوز ولا يجوز. أما عندهم في الإعلام الثاني ما عندهمش حلال وحرام بأي حاجة. فلذلك منافس، أنا بنافس منافسة صعبة جدا إن أنا أجيب الناس إنها تشوف القناة الإسلامية وتترك فيلم أو رأسة أو إعلان حتى. هناك في ناس هوايتها الفرجة على إعلانات، مزاج، بيسعدوا ويتبسطوا ويحفظوا الإعلانات عشان تجيبوا بقى يشوف قناة إسلامية. الأمر محتاج جهد وطاقة. فلذلك في انعدام تكافؤ إعلامي بين الداعين إلى ترسيخ الهوية الإسلامية وبين المطبلين للعولمة الحالبين في إنائها، مشكلة كبيرة، مشكلة ضخمة جدا. ازاي اقدر فعلا اواجه؟ وهذا الغزو الإعلامي إذا النهاردة بيحقدوا على بضع قنوات إسلامية وهم عندهم مئات، بل أكثر من مئات، مئات القنوات الأخرى. الشاهد إيه؟ إن إحنا محتاجين نؤصل لشبابنا ونلح في العرض، عرض النماذج مثل هذه النماذج، ان الناس دول كانوا في جهادهم ده وفي بذلهم ده وفي تضحياتهم دي كانوا في غاية السعادة. لذلك بقول لك ان انت لو استطعت ان تتعامل بهذا البذل فستكون أسعد إنسان على ظهر الأرض، هتبقى فعلا في غاية السعادة فعلا. بس أنت ما جربتش. لو كنت جربت كنت تدوق سعادة لها طعم، غير رؤية فيلم، غير لعب كوتشينة، غير لعب بلاي ستيشن، غير خروج في فسحة، غير غنى ورأس، معاني مختلفة تماما. لو حتى برضو هنا جملة عايز أسوق الجملة دي، بيقول فيها إيه؟ إن الحيوان يولد مزودا بخطوط غريزية تحدد مسالكه واتجاهاته وحدود رغباته، ولذا فإن لوحشيته حدودا تنتهي عندها، فهو لا يصطاد 100 فريسة ليأكل واحدة منها كما يفعل الإنسان. عجيب الحتة دي، ان فعلا ما تجدش مثلا اسد يصطاد 20 فريسة ويحطهم قدامه ويأكل واحدة ويأجل الباقي. ده بيصطاد لما يجوع، فريسة واحدة يأكلها وخلاص. اما الإنسان بيقول ايه؟ كما يفعل الإنسان حين يوقع صاحب مؤسسة الألوف من عماله في البؤس والعنت والضيق من أجل زيادة درجة رفاهيته أو من أجل تكديس أموال لا يعرف ماذا يعمل بها. إن الإنسان الحديث صار أشبه بمخلوق عجيب، ينمو جسمه على نحو سريع لكن ضميره وخلقه وإرادته وقدرته على التحكم برغباته في حالة من التجمد، وأحيانا في حالة من التقهقر والتراجع، فهو ليس إنسانا مشوها فحسب، ولكنه يوشك أن يصبح إنسانا خارج السيطرة. كلام جميل زي الفل. هي دي المشكلة؟ إذا ضاعت الهوية وإذا غابت المعاني السامية للإنسان، وإذا عاش الإنسان فقط لشهواته ورغباته وهواه، بقى لنا مدة كبيرة قوي ما صلناش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا شايفك انشغلت عني، خلي بالك معي. أيوة أنت، هو أنت أقصد أنت، وانت كمان خليكي معانا وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، إن هذا النموذج، نموذج أبي سلمة وأم سلمة وعثمان بن طلحة، نموذج عجيب ينبغي أن نأخذ منه مثلا. وإنني ما زلت أتعجب من الأخلاق العالية من عثمان بن أبي طلحة الذي يقطع مئات الكيلومترات بين مكة والمدينة، 500 كيلو بين مكة والمدينة، رحلة كانت تقطع في 10 ليال و9 أيام، يعني ظل 9 أيام و10 ليال معه امرأة ووحدهما ولم يفكر، مجرد تفكير في أن ينظر إليها، ثم يوصلها إلى القرية ويرجع دون انتظار ثناء أو شكر. مثل هذه الأخلاق تتعهد صاحبها حتى تقوده إلى الإسلام، وبالفعل من الله عليه بالإسلام فأسلم عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية، وكان أحد الأبطال الثلاثة الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. لما شوف الرسول شاف الثلاثة دول فرح وقال: ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها، بأفلاذ كبدها. ثم كانت الهجرة الثانية عامر ابن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حسمة، وهي أول ضعينة دخلت إلى المدينة من المهاجرات. ثم هاجر عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد ابن جحش، بل وهاجر كل بنو جحش مع نسائهم، فعدى أبو سفيان على دارهم فتملكها، سابوا بيوتهم بنو جحش كلهم وهجروا إلى المدينة. ومن ظلم أبي سفيان وجوره لما شاف البيوت فاضية دخل البيوت وسكن فيها وتملكها. من الهجرة التي نود أن نتدارسها أيضا هجرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وسيدنا عمر له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فهو مثال ونموذج الرجل الفذ. رأيت النهاردة حديث عجيب جدا، والحديث في صحيح الجامع، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، قال ايه، ارى عمر يفر منه شياطين الانس والجن. شياطين الانس والجن بتفر من عمر. تواعد عمر بن الخطاب وعياش ابن ابي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل، ليهاجروا الثلاثة سويا في تواعد في موضع اسمه التناضب فوق سرف جبل يصبحون عنده ثم يهاجرون إلى المدينة. فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام. هاجر عمر بن الخطاب في 20 راكبا منهم زيد بن الخطاب أخوه وعبد الله بن عمر ابنه اتفقوا وعياش بن أبي ربيعة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة سيدنا علي بن أبي طالب ولا بيحكي القصة يقول إيه، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة. ده كلام عايز شرح كبير جدا صراحة، يعني لما تشوفه كده داخل الكعبة بالمنظر المشروح هنا ده، تقلد سيفه وتنكب قوسه، يعني حط السيف من قدام كده والقوس راح معلقه في دراعه تنكب، يعني جعله على منكبه، تنكب قوسه وانتضى في يده أسهما، عارفين السهم السهام حطها في ايده كبشة سهام كده مسكها في ايده كده عشان ايه يروح مطلع القوس حط السهم وها مين قول عايز ها وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته. العنزة قلت لكم قبل كده عارفين العصايه اللي كان بيمسكها السادات في ايده، العصايه الصغيره دي مش بيتكئ عليها، كان في عصايه بقى بتدخل في بعضها، يعني ايه العنزه تبقى طويله طويله وتدخلها في بعضها تبقى قصيره تتمسك في الايد كده، هي دي اختصر عنزتها، يعني ما خلاهاش طويله خلاها ايه قصيره بحيث ان اللي يتكلم دب على دماغه، دي لما تبقى كده تبقى للضرب، يعني لما تبقى طويله تبقى للاتكاء. واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، يعني سبعة سبعة يعني ماشي على مهله ويبص على الكعبة ويقرب يتمسح، طاف سبعا متمكنا ثم أتى المقام فصلى متمكنا، صلى ركعتين ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، كانوا بيعودوا في الكعبة كده ايه حلقة حلقة، فيمر على واحدة واحدة كده يبص كده مر على الحلق يبص على كل واحدة كده بعينه ويعدي، مر على الحلق واحدة واحدة ثم ابتعد عنهم حتى كانوا جميعا منه بمرأة، خرج بعيد كده وبص على كل الحلق ثم قال شاهت الوجوه، يعني قبحت، شاهت الوجوه، لا يرغم الله الا هذه المفاطس. قال له اف على المفاطس الانوف، يعني لا يرغم الله الا هذه المفاطس، من اراد ان تسكله امه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى المدينة. رضي الله عن عمر لهم أنا مهاجر، حد عايز يموت؟ حد يشوف حاجة يشرفني وراء الوادي هنا عشان افهمه بس انا ها حد يتحرك حد يقول اي حاجة مين جاي؟ فما تبعه احد الا قوم من المسلمين المستضعفين خرجوا خلفه فاوصاهم وعلمهم وارشدهم ودعا لهم ودعوا له ثم مضى. مضى عمر حتى وصل إلى قباء، ولكن حدث حادث عجيب عجيب، حدث حادث عجيب بعد الوصول يحدثنا عنه عمر نفسه فيقول انتهى الوقت. مش سيدنا عمر اللي قال انتهى الوقت؟ الحقيقة ان الوقت انتهى. فمضطر استأذنكم. ولكن يبدو ان بقالي مرتين ثلاثة ما بتابعش على الواجب. ايه اخبار الواجب؟ بتعملوا الواجب ولا ما عملتوش؟ قوليلي يا حاجة الجزئين بتوع القرآن بتوع كل يوم ده خلاص احنا في جمادة تانية يعني الشهر الجاي اسمه ايه؟ شاطر رجب. الشهر الجاي رجب يعني خلاص رمضان على الابواب. فاحنا عايزين نوصل لثلاث اجزاء قبل رمضان. فقراءة جزئين في اليوم اخباره ايه؟ وقيام الليل اخباره ايه يا عم الحاج؟ قولي لي يا بنتي الاذكار انت بتذكري ربنا ولا ناسي يا ربنا اليومين دول؟ ها؟ انا ناسي الواجب لكن اؤكد عليكم المرة دي قيام 11 ركعة قبل النوم جزئين في اليوم الاذكار صيام الاثنين والخميس عشان عايزين نزود بقى يوم كمان يبقى 3 ايام في الاسبوع صيام الاثنين والخميس عايزين نثبت الواجب. احبكم في الله واخوتي لا تنسوا ذكر الله. اخوتي لا تنسوا هذا الدرس صناعة الرجال والشجاعة والرجولة والبطولة والتضحيات اصحاب المبادئ اصحاب العقائد الصحيحة اهل الدين السليم. ربوا على ذلك اولادكم. احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.